الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في دلالة السكوت كان كلامنا في السابق عن دلالة الفعل وأن الفعل يدل على أي شيء. الآن نتكلم في دلالة السكوت. طبعا دلالة الفعل ودلالة السكوت كلها دلالات غير لفظية. فإذا تكلمنا أولا في دلالة الفعل، الآن نتكلم عن دلالة السكوت. والبحث يقع في أمور: الأمر الأول في بيان معنى هذا دلالة السكوت والتقرير شنو معناه. المقام الثاني أن السكوت يكون دالا على الإمضاء بأساسين: أساس عقلي وأساس استظهاري. وبيان الأساس الأول، يعني دلالة السكوت على الإمضاء على أساس الدليل العقلي، هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان الشروط التي تشترط في هذا الأساس العقلي. المقام الرابع في بيان الأساس الآخر وهو الأساس الاستظهاري. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو بيان دلالة السكوت والتقرير، شنو معنى السكوت والتقرير؟ يقول: نحن قلنا أن المعصوم تارة يواجه قضية من القضايا وحادثة من الحوادث تكون أمامه، وأفرض أن تلك الحادثة ما كانت شرعية مثلا، فالمعصوم ينهى عن هذه الحادثة أو يبين الحق في هذه المسألة، يبين الحكم الشرعي. إذا بين الحكم الشرعي يحصل دليل لفظي. وتارة المعصوم لا، ما يتكلم، ما يحكي بشيء، وإنما المعصوم يسكت عن فعل، يعني يلاحظ فعل من الأفعال يقع أمامه ويسكت ولا يتكلم، لا يتكلم بشيء. يلاحظ شخصا مثلا يمسح في الوضوء، يمسح على رأسه منكوسا مثلا بالعكس، ويسكت عن ذلك. فإذا تارة يصحح المسألة، يقول له مثلا: لا تفعل هكذا، لا الحكم الشرعي هكذا. إذا قال تكلم بكلام، إذا دليل لفظي راح يصير. أما إذا سكت، رأى شخصا يمسح مثلا منكوسا كما قلنا وسكت عن ذلك، هذا السكوت يقولون أنه كاشف عن الرضا، كاشف عن الإمضاء. إذا هذا العمل يكون عملا صحيحا وممضى من قبل الإمام. ليش؟ لسكوته، لأن الإمام عندما سكت إذن هذا العمل حتما شرعي، لأن الإمام لا يسكت عن أشياء غير شرعية. إذن هذا العمل شرعي وصحيح، فلذا سكت الإمام. إذن من سكوت الإمام وعدم نهيه وعدم ردعه يستكشف إمضاءه لهذا العمل. إذن هذا المقام الأول، شنو يعني دلالة السكوت ودلالة التقرير، هذا معناها. المقام الثاني في أن دلالة السكوت على الإمضاء وعلى التقرير وشرعية هذا العمل، هذه الدلالة تكون على أساسين وبيان الأساس الأول، يعني أن السكوت إنما يكون دال على الرضا، دال على الإمضاء، تارة بأساس عقلي وتارة نستكشف هذا بأساس استظهاري. المقام الثاني الآن في بيان هذا الأساس الأول، يعني من سكوت الإمام نحن نستكشف الإمضاء على أساس حكم العقل. شلون؟ تقريب هذا. يقول أنه استكشاف، الاستكشاف من سكوت الإمام، استكشاف إمضاء لهذا العمل ورضاه لهذا العمل، تارة يكون على أساس حكم العقل، يعني العقل يحكم بذلك، وذلك بتقريبين. التقريب الأول أن الإمام أحد المكلفين، الإمام مكلف من المكلفين، الإمام المعصوم. فإذا مكلف من المكلفين، أفرض مو الإمام، رأى شخصا مثلا يعمل عملا غير شرعي، يجب أن ينهى عن ذلك؟ لا، يجب أن ينهى. ليش وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب أن ينهار. زين يجب علي أن يعلم هذا الجاهل لو لا؟ نعم يجب علي. إذن الإمام لما كان هو أحد المكلفين على حال غيره العقل شو يقول؟ العقل يقول أن الإمام يجب أن يردع هذا، إذا كان عمله مو صحيح يجب أن ينهى عنه، نهي عن المنكر واجبه يجب أن ينهى عنه، يعني هو مكلف مثل ما احنا مكلفين، فإذا إذا رأى عمل غير صحيح يجب أن ينهى عنه. إذا كان هذا جاهل يمسح منكوسين خو يجب أن يرشده، يجب أن يعلمه. إذن بناء على هذا إذا سكت وما تكلم بكلام أصلا، إذن إيش نفتهم؟ نفتهم العقل يقول لك، نفتهم أنه هذا العمل حتما صحيح، إذا مو صحيح خو هو واجب أن ينهى عن المنكر، فإذا لما ما نهى إذن هذا العمل صحيح. إذن تقريب الأساس العقلي تارة يكون بهذه الصورة، باعتبار أن الإمام مكلف من المكلفين. خب أي مكلف إذا شاف فرد مكلف آخر يعمل عمل غير شرعي يجب أن ينهى، يجب أن يعلمه. الإمام كذلك هم مكلف، إذن واجب عليه أن يعلم المنكر لو لا؟ واجب. واجب عليه تعليم الجاهل أم لا؟ أيضا واجب. إذن لما شفناه سكت رأى المزح منكوسا وسكت، إذن نفهم أن هذا العمل صحيح، إذا مو صحيح يكون ينهى عنه، يجب عليه أن يعلم المنكر. إذن هذا التقريب الأول للأساس العقلي. إذا التقريب الأول هذا. التقريب الثاني أنه نعتبر المعصوم نعتبره شارعا وهادفا ومشرعا. الآن إذا اعتبرنا المعصوم شارعا مو اعتبرناه مكلف من المكلفين، لأن الأساس العقلي يكون بتقريبين، التقريب الأول تقدم، الآن التقريب الثاني، لأن نعتبر الإمام شارع، الإمام هو المشرع، هو الشرع الإمام. فحينئذ إذا اعتبرنا الإمام شارعا وهادفا، مو أنه كمكلف لا كشارع، إذا اعتبرنا أن الإمام المعصوم هو الشارع، فحينئذ لو سكت هذا الشارع، لو سكت عن عمل وكان ذلك العمل خلاف الشارع وناقضا للحكم الشرعي، إذن سكوت الشارع يستكشف من عنده أنه هذا النقض الغرض راح يصير. الشارع يريد الناس يعملون بعمله غرض أن الناس يعملون، فإذا رأى الشارع عملا وكان ذلك العمل خلاف الشارع وسكت، فهذا نقض الغرض للشارع، غرض الشارع أن الناس يعملون، شلون يسكت إذن؟ إذن بناء على ذلك إذا اعتبرنا الإمام المعصوم كشارع، هو الشريعة اعتبرناه هو الشارع الهادف في عمله، إذا كان الإمام هو شارع مو كمكلف، إذا كان هو الشارع، الشارع هل يرضى أن يعمل عمل بخلاف الشريعة؟ لا يرضى، لأن هذا يصير نقض الغرض، الشارع يريد الناس يعملون، فإذا واحد ما عمل وسكت إذن هذا نقض غرض الشارع، نقض الغرض خب محال على العاقل على الملتفت، يمكن إنسان ينقض غرضه؟ ما يمكن. إذن بناء على ذلك إذا الإمام المعصوم باعتبار شارع رأى عملا وسكت عن ذلك العمل، إذن ذلك العمل صحيح، وإلا إذا مو صحيح فهذا يلزم نقض غرض الشارع، والعقل لا ينقض غرض، نقض الغرض ما يصدر من عنده. إذن هذا التقريب الثاني للأساس العقلي. إذن نحن بدليل العقل بهذا الأساس العقلي بهذين التقريبين، باعتبار أن الإمام مكلف وباعتبار أن الإمام شارع، بهذين التكليفين بهذين التوجيهين والتقريبين نستكشف من سكوت الإمام رضاه بهذا العمل وإمضاءه لهذا العمل. إذن هذا المقام الثاني في دلالة السكوت على الإمضاء على أساس العقل، على الأساس العقلي. المقام الثالث في بيان الشروط المعتبرة بناء على هذا الأساس العقلي. شنو الشروط؟ يقول قلنا الأساس العقلي إنما يكون بتقريبين، التقريب الأول أن يكون الإمام مكلف باعتبار أن الإمام أحد المكلفين، كما أن بقية المكلفين عليهم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، الإمام أيضا كذلك، أيضا يجب عليه النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، فلو سكت عن الغسل عن المسح منكوسين إذن يستكشف رضاه بهذا العمل. الآن ليش يستكشف الرضا؟ باعتبار أنه لو كان هذا منكر خو يجب أن ينهى عن المنكر، فلما ما نهى إذن يستكشف الإمضاء، ولكن هذا لما كان من باب النهي عن المنكر هذا يشترط فيه شروط النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروط. فإذا إذا قلنا أساسنا التقريب العقلي بهذا التقريب الأول كان أساسنا، باعتبار أنه مكلف، والمكلف أما تكون ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف ويعلم الجاهل. إذن إذا كانت المسألة من هذا القبيل، إذن يشترط في هذه المسألة يشترط شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا الإمام عندما سكت عن هذا المسح منكوسا كون يصير قادر على المنع وما منع، فلو ما كان قادر أنت من سكوته عن تستكشف الإملاء ما يمكن. إذن مشترط فيه إذا كان المسألة من هذا الباب، إذن يشترط فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكون الإمام مطلع على هالمسألة، كون الإمام عنده قدرة، كون الإمام تقي ما عنده، كون الإمام شيء آخر وهكذا. إذن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معتبرة، لأن المسألة من باب النهي عن المنكر وله شروط. إذن ذيك الشروط كون تصير متوفرة، فإذا توفرت الشروط وسكت نعم هذا يشرح عن الإملاء. أما إذا سكت تقيتين هم تقول هذا صحيح؟ لا مو صحيح. ليش؟ لأن الشرط ما موجود. إذن إذا كان تقريبنا هذا للأساس العقلي باعتبار أن الإمام مكلف، المكلف يجب أن ينهى عن المنكر ويعلم الجاهل، إذن هذا شروط الأمر بالمعروف تجي والنهي عن المنكر إذا كانت موجودة وسكت الإمام نستكشف الإمضاء. أما إذا ما كانت الشروط موجودة لا يستكشف من السكوت الإمضاء. إذن التقريب الأول تشترط فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما التقريب الثاني باعتبار أنه الإمام المعصوم كشارع، الإمام المعصوم هو الشارع، فحينئذ لو سكت عن عمل وكان ذلك العمل مخل بغرض الشارع، إذن هذا النقض لغرض الشارع. طب نقض الغرض، طب لا يصدر من العاقل الحكيم، لا يمكن أن يصدر نقض الغرض. إذن لو سكت عن هذا العمل إذن يكشف عن رضاه الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليه.
إذن يشترط فيه شرط، شنو ذلك الشرط؟ أن يكون هذا العمل اللي الإمام يسكت عنه أن يكون له مماسة مباشرة بالجانب الشرعي. يعني رأسا هذا العمل يتعلق في مجال الشرعيات مو يتعلق في المجالات الأخرى. فلو كان الإمام اطلع على عمل وسكت عن ذلك العمل بما هو شارع، وكان ذلك العمل في المجال الشرعي وسكت عنه، إذن يكشف أن ذلك العمل ممضى. مثل عمل الناس كلهم بخبر واحد، الناس يعملون بخبر الواحد في الشرعيات في الأمور الشرعية، فحينئذ يعني استكشاف الأحكام الشرعية عن طريق خبر الواحد جاري عند الناس، بطريق خبر الواحد يستفيدون الأحكام الشرعية. الإمام يرى هذا العمل ويسكت عن هذا العمل، إذن هذا العمل صحيح. إذن العمل بخبر الواحد في المجال الشرعي أيضا صحيح. ليش؟ لأنه هذه السيرة قائمة على العمل بخبر الواحد في الشرعيات مباشرة بالأمور الشرعية، وسكت الإمام اطلع على هالسيرة وسكت عنها، إذن العمل في المجال الشرعي أيضا صحيح بخبر الواحد. أو أنه العمل مباشرة ليس له ارتباط بالمجال الشرعي، ولكن بنكتة من النكات الناس يعملون بذلك العمل في المجال الشرعي أيضا. أفرض العمل بخبر الواحد أفرض كان في المجال العرفي مو في المجال الشرعي، ولكن الناس لنكتة من النكات يعملون بهذا في المجال الشرعي أيضا، يعني هم مباشرة يعملون بخبر الواحد في المجالات العادية الأخرى في المجالات العرفية، يرتبون الأثر على الخبر الواحد، ولكن لوجود نكتة في هذا الخبر الواحد نشوف أنه يطبقون هذه النكتة على المجال الشرعي أيضا. شنو النكتة؟ النكتة أن الخبر الواحد يعتبروه كاشف، قبل الكاشفية يعتبروه حتى في المجال الشرعي أيضا. إذن الإمام إذا سكت عن هكذا عمل هذا أيضا يكون كاشف عن رضا الإمام بهذا العمل. إذن الأساس العقلي اللي كان بهذين التقريبين، التقريب الأول أن الإمام مكلف على حال البقية يجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجهال، والأساس الثاني للدليل العقلي وهو أن الإمام المعصوم شارع وهادف في عمله، هذين التقريبين يشترط فيهما هذه الشروط. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع استكشاف رضا الإمام وإمضاء الإمام للعمل من سكوت الإمام على أساس ظاهر الحال، على أساس الاستظهار، على الأساس الاستظهاري. يعني نحن نكتشف من ظاهر حال الإمام، نكتشف من سكوته عن عمل من الأعمال، نستكشف إمضاء لهذا العمل. فإذن الأساس الثاني لكي يكون السكوت دال على الرضا ودال على الإمضاء هو الأساس الاستظهاري، استظهار حال الإمام، ظاهر حال الإمام، باعتبار أن الإمام هو المسؤول العام عن الشريعة، الإمام هو الأب للشريعة. فحينئذ الأب يرضى أنه واحد من أولاده يطلع مثلاً في الشكل آخر مخربط أو كذا، ما يقبل. إذن الإمام لما كان هو الأب العام للناس وللشريعة والمسؤول العام، إذن هو مسؤول عن توجيه كل شيء، كل شيء يراه غير صحيح إذن هو مسؤول عن تعديل هذا الشيء وتقويم هذا الشيء. كل زيغ يصير، كل خطأ يصير، الإمام مسؤول عن تصحيحه باعتبار هو المسؤول العام للأمة جميعاً. فأي خطأ يحصل الإمام يكون يصلحه، يكون يصحح على أي حال. فحينئذ إذا كان هو المسؤول العام، فظاهر حال الإمام شنو إذا سكت عن عمل؟ ظاهر حال الإمام أنه إذا سكت عن عمل إذن ذاك العمل صحيح، لو كان مو صحيح هو المسؤول العام للشريعة، هو الأب للأمة، إذن يجب أن يصحح هذا. فلما ما صح إحنا من ظاهر حال الإمام نستكشف إمضاءه لهذا العمل. بناء على هذا الأساس تلك الشروط المتقدمة لا تشترط هنا. ليش؟ لأن هناك الشروط كانت على أساس النهي عن المنكر ومشاكل ذلك، وكانت على أساس أنه ذاك العمل يكون يصير في المجال الشرعي. أما هنا تلك الشروط اللي اعتبرناها في الأساس العقلي لا تأتي في الأساس الاستظهاري. إذن ظاهر حال المعصوم باعتبار أنه هو المسؤول العام للشريعة وهو الأب للأمة، فإذا شاف فرد خطأ، إذا شاف فرد زيغ على أي حال يجب أن يصححه. فإذا سكت عن ذلك، إذن سكوته حتما يكون كاشف عن رضاه بهذا العمل. إذن بهذين الأساسين، بأساس دليل العقل وبأساس استظهار حال المعصوم، فهمنا من سكوت الإمام عن عمل إمضاء لذلك العمل وشرعية ذلك العمل. دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فقد يقال، تكلمنا في السابق عن العمل أنه فعل المعصوم يدل على أي شيء، يدل على مثلا شنو، أي دلالة له، دلالة على الوجوب له، على الاستحباب له، أو على الجواز فقط مثلا، أو على عدم الحرمة فقط، على أي شيء يدل. دلالة الفعل تقدمت، الآن دلالة السكوت، دلالة التقرير، الإمام أقر هذا العمل، سكت يعني. وأما السكوت، هذا المقام الأول في بيان شنو معنى دلالة السكوت شنو يعني. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، إذا سكت إذن أمضى. وتوضيح ذلك إن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا كالمسح منكوسا مثلا، فإما أن يبدي موقف الشرع منه، يقول له أنه هذا مو صحيح، لا الوضوء كن هكذا يصير مثلا، إذن راح يصير عندنا دليل لفظي، يعني ما متكلم بكلام، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي حينئذ. وإما أن الإمام ما يتكلم بكلام، لا يسكت، يشوف هذا يمسح منكوسا ولكن يسكت، وإما أن يسكت، هذا موضع كلامنا، إذا سكت شلون يعني هذا العمل صحيح، وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على إمضاء هذا العمل وأن هذا العمل صحيح. إذن هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه كيف يكون السكوت دال على الإمضاء، كيف يكون السكوت دال على شرعية هذا العمل؟ بأساسين، بأساس عقلي وبأساس استظهاري. ودلالته هذا المقام الثاني أنه سكوت الإمام يدل على الإمضاء بالأساس العقلي، وهذا السكوت يمكن من، ودلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي. أما الأساس العقلي، هذا المقام الثاني في بيان دلالة السكوت على الإمضاء باعتبار الأساس العقلي، على الأساس العقلي شلون؟ فيمكن توضيحه، يمكن أن نوضح مصورة. أما الأساس العقلي يكون بتقريبين، التقريب الأول اعتبار أن الإمام مكلف من المكلفين، إما بملاحظة المعصوم مكلفا من المكلفين، كما أن البقية عليهم أمر معروف نهي عن المنكر تعليم الجاهل، الإمام كذلك، إذن الإمام مكلف بهذا التكليف، فإذا ما رد إذن هذا العمل صحيح، وإلا الإمام يصير عاصي معنا، وما يعقل هذا. إما بملاحظة المعصوم مكلفا من المكلفين، فنقول حينئذ فيقال إن هذا السلوك، إن هذا المس منكوسا أفرض مثلا، لو لم يكن مرضيا من قبل المعصوم من قبل الشارع لوجب النهي عنه على المعصوم. ليش؟ لأن هذا منكر، لوجوب النهي عن المنكر، والمعصوم هم مكلف بهذا التكليف مثل بقية، لوجوب النهي عن المنكر، لوجوب تعليم الجاهل، هذا الجاهل ما يعرف وبالإمام كوني رشده أم لا، كوني رشده، إذن أقول الإمام نهي عن منكر، وجوب تعليم الجاهل،
فإذا سكت الإمام فعدم نهيه وسكوته عن هذا العمل مع أنه هو معصوم، لو كان يسكت مثلنا مثلا قد يكون هذا عصيان. أما الإمام إذا سكت فما نقول أنه أخل بوظيفته، نقول أنه عصى، لا، إذن هذا العمل صحيح نقول. فعدم نهيه وسكوته مع أنه هو إمام معصوم مع عصمته يكشف عقلا عن كون هذا السلوك مرضيا، لأن الإمام قم ما يسوي معصية إذا كان هذا منكر، الإمام ما ينهى قم معصية، الإمام يسوي معصية ما يسوي، إذن سكوته يكشف أن هذا العمل صحيح. فعدم نهيه وسكوته مع أنه إمام معصوم مع عصمته يكشف عقلا عن كون هذا السلوك مرضيا وصحيحا. إذن هذا التقريب الأول للأساس العقلي. التقريب الثاني، وإما بملاحظة المعصوم هو الشارع نفسه، بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم يشوف فرد واحد يمسح منكوسين، لو كان يفوت عليه غرضه، لو كان هذا السلوك يفوت على الشارع غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه، يعني يصير نقض الغرض، الشارع يريد الناس يعملون، بينما هذا بالعكس قاعد يسوي هذا نقض غرض الشارع. لو كان هذا السلوك يفوت على الشارع غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجه هذا السلوك، ولما صح السكوت، يشوف هذا يمسح منكوسا وسكت، لأن هذا راح يصير نقض للغرض، لأنه نقض لغرض الشارع، ونقض الغرض من العاقل الملتفت خب مستحيل، إذن ما يمكن نقض الغرض. إذن الإمام لو سكت إذن ذاك العمل صحيح. إذن هذا المقام الثاني في استظهار رضا الإمام بهذا العمل على من سكوته على الأساس العقلي. المقام الثالث في بيان أن هذا الأساس العقلي بتقريبه له شروط، وكل من اللحاظين، لحاظ المعصوم مكلفا ولحاظه شارعا، وكل من اللحاظين له شروط. فاللحاظ الأول لحاظ الإمام مكلف، إذن كون ينهى عن المنكر، وهذا شروط الأمر معروف أنه عن المنكر تجي. إذن فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر. أنت تقول هذا نهي عن المنكر فهذا له شروط، إذن كون الشروط تصير متوفرة والإمام سكت إذن هذا منظر. أما إذا الإمام سكت خوفان هم تقول هذا العمل صحيح؟ لا مو صحيح، لأن يعني شروط النهي عن المنكر ما موجودة. فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، واللحاظ الثاني اعتبار الإمام شارعا يتوقف على أن يكون هذا العمل مربوط بالشارع، هذا العمل له تماس مباشر بالجانب الشرعي، والإمام يسكت نعم إذن هذا ممضى. أما إذا فرض عمل ما إلى تماس بالجانب الشرعي أصلا، عمل الناس بيناتهم، سكوت عن أعمال الناس بيناتهم هذا ما من استجب منه شيء. واللحاظ الثاني يتوقف أنه باعتباره شارع يتوقف على أن يكون هذا السلوك المسكوت عنه اللي الإمام سكت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، يعني يكون يصير هذا العمل مربوط بالجانب الشرعي بحيث ينقض الغرض الشرعي، الإمام يصحها. أما إذا كان ما مربوط بالغرض الشرعي فوق هذا ما ربط، أفرض الناس مثلا يأكلون بالإيد مثلا، طيب أفرض الإمام يقول لا تأكلون، ليش تأكلون بالإيد مثلا؟ الإمام ما له شغل بهذا، يأكلون بالإيد ويأكلون بشيء آخر ما مربوط بالجانب الشرعي. لما كان ما مربوط بالجانب الشرعي إذا نقول سكوته إذا هذا العمل صحيح، لو سكوته كذا ما ربط، ليش؟ لأن هذا ما مربوط بالشارع أصلا. نحن نتكلم عن عمل الناس إذا كان مربوط بالمجال الشرعي، يمسح منكوسين وهذا شلون؟ نعم هذا يستكشف من عنده، من سكوته يستكشف الإمضاء. أما عمل الناس بيناتهم الإمام يسكت عنه لو كذا هذا ما يستكشف منه شيء، ما مربوط بالشارع. واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي للشارع بأن يكون هذا العمل منكوسان مرتبط بالمجال الشرعي مباشرة، فالإمام إذا سكت نعم هذا كاشف عن الإمضاء. مثل إيش؟ كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، نشوف أنه أكو هذا السلوك أنه في المجال الشرعي يعملون بخبر الواحد ويعتبروه حجة وطريق موصل إلى الحكم الشرعي، فالإمام إذا سكت نعم كاشف عن إمضاء لهذا العمل. ليش؟ باعتبار هذا مربوط بالشارع مباشرة. واللحاظ الثاني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي بأن يكون مباشرة مرتبط بالمجال الشرعي مباشرة، مثل إيش؟ كالسلوك القائم، سلوك الناس القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في المجال الشرعي في الشرعية، يعتبرون موصل للحكم الشرعي وطريق للحكم الشرعي، زين هذا الشارع إذا سكت عنه إذن هذا إمضاء لهذا العمل، لأن هذا العمل مربوط بالشارع، الناس قاعد يستفيدون الحكم الشرعي من خمر الواحد، أو ناشئا أو أنه لا، هذا سلوك هو مباشرة ما مرتبط بالمجال الشرعي، يعني سلوك موجود في مجالات أخرى، ولكن الناس لنكتة من النكات يطبقون ذلك السلوك على المجال الشرعي هم. فالإمام إذا سكت إذن يكشف عن الضائع، أو ناشئا أنه كان هذا السلوك ناشئ من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي، مثل عمل الناس بخبر الواحد في أمورهم العادية، ليش لأن يعتبرون به فرد كاشفية، لهذه النكتة يطبقوه في المجال الشرعي أيضا، يقول لك به كاشفية عن الواقع، إذن يطبقوه في المجال الشرعي هم. إذا الإمام سكت هذا العمل هو مباشرة في الأعمال الأخرى، في الأمور الأخرى للناس، ولكن يطبقوه لوجود هذه النكتة يطبقوه على المجال الشرعي هم. الآن الإمام لو سكت نعم هذا يكشف عن رضاه هذا العمل. أو كان السلوك ناشئ من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي أيضا، يعني الخبر الواحد يعتبر كاشفا على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، يعني هذا إذا كان مو صحيح إذن ينقض الغرض الشرعي. كما مثلش كما لو كان العمل بأخبار الآحاد أفرض قائما في المجالات العرفية، الناس فيما بيناتهم في المجال العرفي يعملون بخبر الواحد، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق هذا العمل اللي كان في المجال العرفي على شرعية، لأنه على حال بكاشفية إذن يطبقوه على المجال الشرعي هم. ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك العمل على الشرعيات أيضا عند الحاجة، فالإمام إذا سكت جنانا أيضا يستكشف من عنده رضاه بهذا العمل. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الأساس الآخر، وهو الأساس الاستظهاري. استظهاري يعني من ظاهر حال المعصوم نحن نستكشف رضاه عن هذا العمل. وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه باعتبار أن المعصوم هو المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ الحاصل عند سكوته عن سلوك يواجهه، الظاهر شنو؟ أنه يرتضي ذلك السلوك، لأن هو المسؤول العام. إذا كان هو المسؤول العام، هو المرشد العام، هو أبو الأمة، ثم يضبي وقوع فرد زيغ وقد خطأ فرد خلاف شرعي يصير. إذن إذا ما إذا صحح إذا ما تكلم وسكت عن هذا العمل وما ردع، إذن من ظاهر حال الإمام نستكشف رضاه بهذا العمل عند سكوته عن سلوك يواجهه، يكشف هذا ارتضاء ذلك السلوك وأن ذلك السلوك مرضي وصحيح. إذن وهذا ظهور حالي، يعني من ظهور حال المعصوم نستكشف هذا، وتكون الدلالة حينئذ دلالة السكوت على إمضاءه تكون دلالة استظهارية، وليست من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من باب التقريب الثاني حتى نقول شروطهم معتبرة، لا هذا ما بيكون شر بعد. ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي، لأن هذا أساس آخر، هذا أساس استظهاري من ظاهر حال المعصوم نستكشف أنه لو سكت إذن هو راضي بهذا العمل. السيرة درس القانون.